هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذا بالأخبار. نبدأها بالعناوين. مستوطنون صهاينة يجددون اقتحامهم للأقصى، والاحتلال يصادق على بناء وحدات استيطانية جنوب القدس. الاحتلال يطلق النار على فتاة بزعم محاولة طعن في القدس، وإصابة مباشرة في مواجهات شرق قلقيلية. والاحتلال يرفع حالة التأهب شمال فلسطين المحتلة بعد رفض حزب الله إزالة خيام نصبها في مزارع شبعة المحتلة. ومن عناوين التفاصيل يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله. ونبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية تركزت في منطقة مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد المبارك. ويشهد الأقصى سلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا. نبقى في القدس، حيث قررت بلدية الاحتلال الموافقة على مخططين يتضمنان بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة جيلو جنوب المدينة المقدسة. وأوضحت مصادر مقدسية بأن المخطط يهدف إلى محاصرة مدينة القدس وجلب المزيد من المستوطنين لتغيير التركيبة السكانية في المدينة ضمن إطار ما يسمى بمخطط القدس الكبرى. الزميلة ماجدة عميرات والتقرير التالي.
قرار أصدرته ما تسمى لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال بالموافقة على صلاحية مخططي بناء يتضمنان إقامة مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة جيلو جنوب القدس المحتلة. المشروع الاستيطاني الجديد في القدس المحتلة سيقام على مساحة 10 دونمات، ويتضمن المخطط الأول بناء برجين بارتفاع 30 طابقا في كل منهما 170 وحدة استيطانية، ومبنين آخرين من 9 طوابق يتضمن الأول 40 وحدة، أما الثاني فيتضمن 33 وحدة أخرى. المخطط الثاني يمتد على مساحة 12 دونما وينص على إقامة 4 مبان جديدة تتضمن 800 وحدة استيطانية ومنطقة تجارية. آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة سيبشر الاحتلال ببنائها في عدة أحياء من أحياء المدينة المحتلة، الأمر الذي سيسلب مزيدا من المقدسيين حقهم بالتوسع في أراضيهم والبناء فيها.
وإلى قلاع المقاومة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم فتاة فلسطينية بعد إصابتها بالرصاص بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. وذكر إعلام العدو أن الجنود أطلقوا النار تجاه فلسطينية قرب حي الشيخ جراح بالقدس بعد محاولتها تنفيذ عملية طعن داخل القطار الخفيف. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام عبرية القناة الفتاة وهي على الأرض بعد إصابتها، ويحيط بها جنود الاحتلال ويتعاملون معها بعنف ويقيدون يديها للخلف وهي مصابة. ونبقى في قلاع المقاومة، حيث أصيب 4 مواطنين وصفت جراح أحدهم بالخطيرة إثر إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه المواطنين خلال تصديهم لهجوم المستوطنين على بلدة كفر قدوم بقلقيلية. هذا وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمة في عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية اعتقلت خلالها 7 مواطنين، فيما تصدى لها الشباب الثائر بالحجارة والمفرقعات النارية. التفاصيل في تقرير الزميل محسن ريماوي.
المداهمات والاعتقالات الروتين اليومي لقوات الاحتلال الصهيوني في الضفة والقدس بدأت الليلة الماضية باقتحام بلدة كفر قدوم الواقعة بالقرب من مستوطنة كدوميم قرب مدينة قلقيلية، والتي شهدت مؤخرا عملية إطلاق نار بطولية نفذها القسامي أحمد ياسين غيظان وأدت لمقتل جندي صهيوني وإصابة آخر بجراح. وداهمت قوة الاحتلال منازل عدة في البلدة وعاثت فيها الخراب، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين الذين أصيب 4 منهم. ووصفت مصادر طبية إصابة أحدهم بالخطيرة، فيما رد الشبان على القوات المقتحمة بإطلاق المفرقعات النارية والحجارة وأجبروها على الانسحاب. وترافقت عملية الاقتحام بعدوان ممنهج شنه قطعان المستوطنين على أهالي البلدة. وفي نابلس اعتقلت قوة الاحتلال الأسير المحرر هشام أبو صالح بعد مداهمة منزله في شارع عصيرة بالمدينة وفتشته وخربت محتوياته. كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى بمدينة الخليل جنوب الضفة واعتقلت شابين من حي تل أرميدة، وذلك أثناء عودتهما إلى منزلهما. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا خلال مواجهات عنيفة مع الشباب الثائر في بلدة ترمس عية شمال رام الله. وتقابل هذه الانتهاكات والاقتحامات اليومية بتصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية التي أربكت المحتل وجعلته يعيد حساباته.
تواصلت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الساعات 24 الأخيرة. ورصد مركز المعلومات الفلسطيني معطى 14 عملا مقاوما شملت عمليتي إطلاق نار وإلقاء عبوة ناسفة و3 عمليات إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية وإحراق نقطة عسكرية و7 مواجهات تخللها إلقاء حجارة. وفي القدس اندلعت مواجهات على حاجز قلنديا وحي الثوري ومخيم شعفاط تخللها إلقاء مفرقعات نارية ومواجهات شملت إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال الصهيوني. أجرى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة اتصالات هاتفية مع عائلات الشهداء من سرايا القدس وحركة الجهاد الإسلامي وأبناء الشعب الفلسطيني الذين ارتقوا خلال معركة بأس جنين البطولية. وأكد النقال اعتزاز الحركة بكل قطرة دم سالت في سبيل الأنموذج البطولي الذي وقف فيه الشعب الفلسطيني المجاهد ببسالة وعنفوان ليؤكد صلابة الإرادة الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني. الزميل جمال محيسن وهذا التقرير.
نؤكد مدى اعتزاز حركتنا بكل قطرة دم سالت في سبيل هذا النموذج البطولي. جاءت مهتفة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة لعوائل شهداء ملحمة بأس جنين لتعيد التأكيد ليس على مواقف الجهاد فقط، بل على الثوابت الوطنية الجذرية تجاه دماء الشهداء ومقاومة الاحتلال، مهنئا مباركا مشيدا بصمود مخيم جنين وكتيبته. القائد النخالة وفي حديثه عن معركة جنين خلال سلسلة اتصالات بعوائل الشهداء أكد أن ما حدث انتصار كبير في وجه الاحتلال قادته كتيبة جنين في سرايا القدس ومعها كل قوى المقاومة، وأن ما جرى يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها اليد العليا للشعب الفلسطيني ومقاومته الصلبة. القائد النخالة أيضا عبر عن فخره بالحاضنة الشعبية التي ساندت المقاومين، واصفا إياها بخير سند للمقاتل الذي مثل بطلقاته وعبواته أسمى معاني النضال في مسيرة فلسطين الطويلة في مواجهة الكيان الإسرائيلي. بدورها عوائل الشهداء جددت للأمين العام القائد النخالة استعدادها للبذل والعطاء فداء لفلسطين والمقاومة والتزامها بالاستمرار على هذا الدرب حتى الخلاص من الاحتلال.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. وفي سياق التضامن المستمر مع جنين، وصل وفد من أهالي ومؤسسات بلدة سلواد قضاء رام الله إلى مخيم جنين حاملين مساعدات جمعها أهل البلدة لصالح المخيم. وضم الوفد شخصيات اعتبارية ووجهاء من سلواد، حيث جابوا شوارع المخيم واطلعوا على أثر الدمار التي خلفتها الاعتداءات الاحتلال أثناء معركة بأس جنين، فيما أكد المشاركون ضرورة التحرك العاجل للمحافل الدولية ومجلس الأمن لتقديم تقارير بجرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال في المنطقة.
جئنا من بلدة سلواد ممثلين عن تنظيماتها ومؤسساتها لنعبر عن تقديرنا واحترامنا لهذا المخيم الباسل ومقاتليه وعائلاته، وتحديدا عائلات الشهداء والأسرى الأبطال. وقد بادر الناس من تلقاء أنفسهم بجمع المواد العينية التي تساعد المخيم على الصمود، وكذلك المال من أجل محاولة يعني تعبير عملي عن وقوفنا ومعاضدتنا ومساندتنا لهذا المخيم الباسل. لذلك نحن هنا.
أتى أهالي سلواد متمثلين بمؤسسات البلدة، بلدية سلواد ومؤسسات سلواد ورجال سلواد، وأهالي سلواد أتوا يمثلوا كل أهالي سلواد، ولو يعني أعطينا المجال لكل أهالي سلواد لأتى كل أهالي سلواد، يعني لأتى معنا 10,000 من سلواد إلى هذا المكان حتى يطمئنوا على أهلهم وعلى إخوانهم في مخيم جنين.
أصدر ما يسمى وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن كفير والشرطة تعليمات جديدة تسهل على المستوطنين إطلاق النار على منفذي العمليات الفدائية الفلسطينية وتحمي ظهرهم. واعتبرت بعض وسائل الإعلام العبرية بأن هذا النوع من القرارات يثير المخاوف بشأن سهولة الضغط على الزناد حتى في الحالات غير الضرورية. تفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
بعدما تقطعت السبل بالمستوطنين ومسؤولي كيان الاحتلال أمام العمليات الفلسطينية والتعامل مع شجاعة منفذيها، يطلق الكيان العنان للمستوطنين أكثر فأكثر لصب جام إجرامهم على المواطنين الفلسطينيين، مانحا إياهم صلاحيات لإطلاق النار بمجرد الاشتباه في وقوع عمليات. وفي جديد مساعي ما يسمى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير لحماية المستوطنين القتلى وتأمين الغطاء لهم. أصدر الأخير بالاشتراك مع جهاز الشرطة تعليمات جديدة تؤدي إلى تسهيل عملية الضغط على الزينات، وتتضمن منع مصادرة الأسلحة والتحقيق مع مطلقي النار على الفلسطينيين بمجرد الاشتباه بوقوع عمليات. وحسب وسائل إعلام عبرية فإن التعليمات الجديدة تقضي بمنع مصادرة الأسلحة من مطلقي النار على الفلسطينيين بزعم كون العمليات الفلسطينية ذات خلفية قومية وكون إطلاق النار منطلقا من مزاعم الدفاع عن النفس. وتسري التعليمات الجديدة على مطلقي النار في حال توقفهم فورا عن إطلاق النار بعد تجنيب أنفسهم والآخرين الشعور بالخطر أو في حال إصابة المنفذ. ووفقا لوسائل الإعلام نفسها فإن التعليمات الجديدة تنسف التوجيهات السابقة التي كانت تتيح مصادرة أسلحة مطلقي النار والتحقيق معهم وفقا لتقديرات ومراجعات ضباط الشرطة، وهو ما يسهل في النهاية عملية الضغط على الزناد حتى في الحالات التي لا يكون فيها إطلاق النار مبررا حسب ما أورد إعلام الاحتلال. وتأتي الخطوة الجديدة لتستكمل مشهد تسليح مجتمع المستوطنين وإفساح المجال أمام وحشيته بتخطيط من بنغفير ومباركة من الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان.
رفعت قوات الاحتلال مستوى التأهب في قواعدها العسكرية شمال فلسطين المحتلة وأصدرت تعليمات للجنود الصهاينة بالاستعداد للاستدعاء. وألمحت قوات اليونيفيل الدولية إلى إمكانية إخلاء المنطقة الحدودية خلال 48 ساعة. يأتي ذلك بعد فشل الوساطات والمحاولات المتعلقة بإخلاء الخيام التي نصبها حزب الله في الجانب المحتل من مزارع شبعة وعدم تجر الاحتلال على إزالتها بالقوة. وعن رفع الاحتلال مستوى التأهب في قواعد العسكرية شمال فلسطين المحتلة يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية جمعة تاية:
الكيان الإسرائيلي ينظر لأي تحرك ولأي نشاط عسكري أو أمني حتى ربما يكون سياسي ينظر له بخطورة، لأن حزب الله قام بنصب بعض الخيام وهذه الخيام لا تبعد إلا 200 متر تقريبا عن الحدود مع الكيان وقريبة من موقع عسكري لحزب الله يتواجد فيه عسكريين، وبالتالي تنظر لهذا الأمر وكأنه تحدي للسيادة الإسرائيلية، أو ربما هم كما يقولون في الإعلام هذا مؤشر على أن حزب الله يخطط ويقيم نقاط مراقبة ويحاول من خلال هذه الخيام أن يقدم لعمليات اختراق معينة. وبالتالي هذا التوتر لفشل المفاوضات أعتقد أن الأمور ربما يذهبون إلى حل معين، ولكن حزب الله يريد أن يوصل رسالة من خلال هذا التواجد أن هذه أرضنا وليس لك سيادة عليها. وربما أعتقد أنه يعني حزب الله لا يقوم بهذا النشاط بعيدا يعني عن التنسيق مع مثلا قوى المقاومة الأخرى سواء في فلسطين أو في لبنان، على الجبهة السورية مثلا التنسيق مع حماس أو مع الجهاد الإسلامي أو مع غيرها من قوى المقاومة سواء في الضفة الغربية أو في غزة كورقة ضغط على الاحتلال، وكي يعيش الاحتلال دائما يعني اضطراب. وهذا ما يعني ظهر في الفترة الأخيرة وحدة الساحات ووحدة أيضا يعني قوى المقاومة في كل الساحات ضد الاحتلال الصهيوني.
ختام النشرة والعناوين الرئيسية. مستوطنون صهاينة يجددون اقتحامهم الأقصى والاحتلال يصادق على بناء وحدات استيطانية جنوب القدس. الاحتلال يطلق النار على فتاة بزعم محاولة طعن في القدس المحتلة وإصابات مباشرة في مواجهات شرق قلقيلية. والاحتلال يرفع حالة التأهب شمال فلسطين المحتلة بعد رفض حزب الله إزالة خيام نصبها في مزارع شبع المحتلة. شكرا لكم وإلى فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. في لقائنا هذا أحبتنا الكرام، جنين، هل من حصانة دولية؟ محور حديثنا أيها الأحبة الكرام، البداية في هذا اللقاء مع فقرة ألف باء فلسطينية والزميلة منار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم. نتعرف في هذه الفقرة بالشاعر والمناضل الفلسطيني فتى الثورة سعيد المزين. أيها الأكارم، ولد شاعرنا في مدينة أسدود عام 1935، وتلقى تعليمه في مدارسها، وفي العام 1948 وبعد النكبة تم تهجيره وأهله إلى غزة، وهناك التحق وهو ابن 17 بالمنظمات الطلابية المقاومة للاحتلال، وكان مسؤولا عن طباعة المنشورات، حتى تم إلقاء القبض عليه من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني وحوكم وتم سجنه. كان المناضل المزين من أول المؤسسين لجماعات المقاومة الإسلامية في قطاع غزة عام 1956، وعمل في غزة كمدرس للتاريخ، وفي عام 1957 انتقل للعمل في الحجاز بمجال التعليم، وبعد ذلك غادر إلى دمشق للعمل في منظمة التحرير الفلسطينية. عمل شاعرنا وأديبنا في أجهزة المنظمة من الإعلام، فالتعبئة والتنظيم، فالإدارة العسكرية، ثم التعبئة والتنظيم مرة أخرى، وذلك ما بين دمشق وبيروت، ثم ممثلا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني في الحجاز بين عامي 1973 حتى 1978، وكان عضوا في المجلس الثوري منذ العام 1969، ثم عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني. شغل المزين عضوية المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، ومشرف لجنة القدس التابعة لها، ورئيس تحرير مجلة ديوان القدس التي كانت تصدر من القاهرة، وكان آخر منصب تولاه هو المستشار الإسلامي للرئيس ياسر عرفات قبل وفاته في 29 من آذار مارس عام 1991. تعامل شاعرنا وأديبنا المناضل سعيد المزين مبكرا مع الكلمة، ووقف معظم شعره وكتاباته لحركة فتح والثورة وفلسطين، ويعتبر من الأدباء الذين أثروا في الحركة الثقافية والمسرح الوطني الفلسطيني، حيث ألف العديد من المسرحيات والتي تم تمثيل الكثير منها على المسرح. بالإضافة إلى تأليفه النشيد الوطني الفلسطيني، فقد ألف الكثير من أناشيد الثورة والتي كانت تصدح بها الإذاعات، وكتب العديد من الملاحم الشعرية مثل ملحمة طوباس وسفر السيف. أما أهم المسرحيات التي كتبها فهي شعب لن يموت، والدار دار أبينا، وأيضا الموؤودة، كما كتب قصة طويلة بعنوان وثيقة الدماء، وقصة أخرى بعنوان الدورية عام 96. للتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا المناضل سعيد المزين، اخترنا لحضراتكم من قصائده قصيدة بعنوان سفر السيف. فيقول فيها: كل الشهداء بنا هتفوا، والمجد الساطع والشرف، والقدس وكل مآذنها لا تنسوا يوما أو تقفوا، لا تنسوا يوما أو تقفوا، إن أصل النار فلسطين. أوداس الأقصى والدين، إنسام الشعب جلاوزة، وجيوش العرب تمنينا، لا تنسوا يوما أو تقفوا. الثورة غرس الآباء، رويت بشريف الإرواء، ويظل تعاظم غرستها دينا في صدر الأبناء. لا تنسوا يوما أو تقفوا، إن أصدر بلفور الوعد، غزو عربي الترتيب، فكر صهيوني تخريبي، يستهدف عزة أمتنا بالسيف ونار التغريب. لا تنسوا يوما أو تقفوا، لا تنسوا، لا تنسوا يوما أو تقفوا، ثوارا قد صعدوا شمقا، فرضوا في المجد لنا حقا، كانوا للشعب طلائعه، ما عقوا الشعب ولا عقا، لا تنسوا يوما أو تقفوا. لا تنسوا يوما أو تقفوا، القدس المقصد والهدف، وتراث الأمة والسلف، فصليبي أعطى صهيوني، ما حادوا عنه ولا اختلفوا. لا تنسوا يوما أو تقفوا، إن رد الشعب على الغزوة، لم تثني عزائمه القسوة، بدلا وعطاء أسطوري، ورجالا قد بلغوا الذروة. لا تنسوا يوما أو تقفوا، ثوار والدرب طويل، ما شل قواهم تنكيل، صمدوا في الساح عمالقة، والجيل يبايعه الجيل، لا تنسوا يوما أو تقفوا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار لتناولها نموذج من أعمال الشاعر الراحل سعيد المزين. جنين، هل من حصانة دولية؟ محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. هل من أهمية تكتسبها زيارة الوفد الدبلوماسي الأوروبي لمخيم جنين ما بعد العدوان؟ ما الذي تعنيه دعوات ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين إلى زيادة الضغط على الاحتلال؟ كيف ستترجم هذه الدعوات على الأرض؟ وما المطلوب فلسطينيا على صعيد المحافل الدولية؟ أجرى وفد دبلوماسي يضم أكثر من 30 سفيرا وممثلا عن دول الاتحاد الأوروبي ودول غربية جولة في مخيم جنين بعد العدوان الصهيوني الأخير، واطلع الوفد على آثار العدوان على مخيم جنين والتدمير الذي تعرضت له المنازل والبنية التحتية والطرق. وتأتي زيارة الوفد عقب تصريحات لخبراء من الأمم المتحدة تحدثوا فيها عن فظاعة المشهد في جنين وارتقاء ما قام به الاحتلال إلى جريمة حرب. الزميل أحمد سليم والتقرير التالي.
أكثر من 30 ممثلا وسفيرا لدول الاتحاد الأوروبي ودول غربية قاموا بجولة ميدانية في مخيم جنين بعد العدوان الإسرائيلي الذي تعرض له على مدار 45 ساعة متواصلة وخلف دمارا كبيرا وعددا من الشهداء والجرحى. الوفد الدبلوماسي اطلع على أثار العدوان وسار برفقة معنيين وشهود عيان في حارات وأزقة المخيم وشاهد حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمنازل والمنشآت، واستمع الوفد لشهادات السكان حول ما جرى وكيف ابتدأ الاحتلال عدوانه بقصف مخيم جنين. زيارة الوفد الأوروبي أتت بعدما عبرت الأمم المتحدة عن تمسكها بإدانة كيان الاحتلال لاستخدامه المفرط للقوة، في حين طلب جلعاد أردان سفير الاحتلال لدى المنظمة الأممية بالتراجع عن هذه الإدانة. وفي نهاية الجولة دعا ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين زيفن كونفون براغزدورف إلى زيادة الضغط على كيان الاحتلال من أجل وقف العنف، ووصف عدوان الاحتلال الأخير على مخيم جنين بالاجتياح الصادم والمروع.
هذه الزيارة لممثلين من الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيين من أكثر من 25 دولة يمثلون القارات الخمس تحت اسم الأمم المتحدة تأتي للتضامن مع السكان المدنيين في المخيم الذين يجب أن تتم حمايتهم تحت كل الظروف، خاصة الأطفال والعائلات، وللاطلاع على الأضرار التي وقعت والعمل على رفع تقارير لكافة عواصم البعثات الدبلوماسية حول ما حدث في جنين جراء العدوان الإسرائيلي.
الزيارات هذه على أهميتها والتقارير التي تقدم لجهة كشف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين يرجو سكان جنين أن لا تكون فقط في إطار المهام الدبلوماسية، بل ينتظرون أن تجرم الاحتلال فعلا لا قولا فحسب أمام المنظمات والمحاكم الدولية.
شكرا للزميل أحمد سليم. هل من أهمية تكتسبها زيارة الوفد الدبلوماسي الأوروبي لمخيم جنين ما بعد العدوان؟ ما الذي تعنيه دعوات ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين إلى زيادة الضغط على الاحتلال؟ كيف ستترجم هذه الدعوات على الأرض؟ وما المطلوب فلسطينياً على صعيد المحافل الدولية؟ أحبتنا الكرام، جنين هل من حصانة دولية؟ محور حديثنا في هذا اللقاء، نعود لكم بعد قليل.
يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت. يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت، ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت، ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت. يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة،
أحمد جرار القائد جرجر جيش الاحتلال، ودمه يلي شاهد عيشهم رعب القتال.
مهما هالقوة تعاند تتشوف كمين.
ونرحب بالأستاذ عمر عساف رئيس تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية المهجرة. سيد عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك.
نعم سيد عمر، جريمة حرب جديدة ارتكبها الاحتلال في مخيم جنين. هناك كلام لخبراء أمم متحدة تحدثوا عن فظاعة المشهد وأنه يرقى إلى جريمة حرب. ماذا عن كيفية العمل المطلوب لكي تكون هذه الجريمة حاضرة على بساط البحث في أروقة القرار الدولي؟
يعني هذا يتوقف على أكثر من عامل. هذه الجريمة مطلوب أن يكون هناك حساب دولي عليها باعتبارها جريمة يعني متكاملة المواصفات. مطلوب أن نتحرك نحن كفلسطينيين، ومطلوب أن نتحرك ومعنا كل الأصدقاء وكل الدول الصديقة في العالم وكل الضمير الحي في العالم، حتى لا يكيل بمكيالين من خلال ضرورة تقديم هؤلاء المجرمين إلى العدالة.
نعم. طيب سيد عمر، ما الأهمية التي تكتسيها زيارة الوفد الدبلوماسي الأوروبي إلى مخيم جنين؟ هل سينقل هذا الوفد الصورة الحقيقية عما حصل في المخيم؟
يعني هذا يفترض أن يكون كذلك. الإشكالية لدينا مع المجتمع الأوروبي عمليا أو عن معدوم هي أن هذه الدول عمليا تخضع للإدارة الأمريكية في إملاءاتها من جانب، ومن جانب آخر هي فقط تتحرك حين يتعرض الاحتلال للضرر، ولكن حين يتعرض شعبنا للضرر فإنها تغمض عينيها. لعل في زيارة أمس لمخيم جنين بعض صحوة الضمير وبعض تجاوز حالة تكتيك بالنكيالين لإدراك أن هذا الاحتلال هو عمليا المجرم الأول الذي يرتكب جرائمه منذ عقود ضد شعبنا وضد قيادتنا ضد أرضنا ضد مقدساتنا ضد الإنسان الفلسطيني. أنا أعتقد أن هناك مكانا لتصويب هذه الأخطاء، مع أنني أشك في ذلك.
نعم. طيب، يعني في هذا الإطار سكان المخيم أعربوا للوفد بأنهم لا يريدون فقط زيارات، يريدون نتائج على الأرض. ما المتوقع بهذا الصدد؟
يعني هذا للأسف ما نخشى أن يخيب أمال أهالي المخيم، لأن المخيم مرة أخرى لا يتحدث هنا عن حاجة إلى مساعدات مادية أو إلى تبرعات أو إلى إغاثة أو إلى ما شابه ذلك. عمليا المخيم يحتاجهم بشكل أساس إلى مساعدة سياسية، إلى دعم معنوي، إلى وقوف إلى جانب المخيم من أجل إعادة هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين المهجرين منذ 76 عاما عن أرضهم. مطلوب التحرك لإيجاد يضمن إعادتهم إلى بلادهم وفق قرار الأمم المتحدة 194. يفترض هذا ما ينتظره أهالي المخيم باعتباره محطة إقامة مؤقتة إلى أن يعودوا إلى ديارهم.
نعم. طيب، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين دعا إلى زيادة الضغط على الاحتلال من أجل وقف اعتداءاته. كيف ستترجم هذه الدعوات على الأرض؟
يعني من الذي يدعو؟ الاتحاد الأوروبي عليه أن يتخذ مواقف أكثر جدية تجاه شعبنا. يعني قبل بضعة أشهر قليلة جدا كانت تقول مفوضة الاتحاد الأوروبي إن دولة الاحتلال هي واحدة الديمقراطية وواحدة الإنسانية، وأنها عمرة الصحراء التي لم يكن فيها سكان. هذا ما كانت تقوله. الشعب الفلسطيني عمليا لا يثق بهذه الدول الأوروبية ولا بأمريكا، لأن سلوكهم السلوك على الأرض هو داعم للاحتلال، هو لا يضغط على الاحتلال. مرة أخرى أهالي جنين، أهالي مخيم جنين ينتظرون خطوات عملية على الأرض، لا يريدون تصريحات ولا مساندة ولا مجاملة ولا بيانات شجب واستنكار. يريدون ضغطا، يريدون أن لا تحرم المقاطعة، لا تجرم فرنسا تجرم المقاطعة، ألمانيا تجرم المقاطعة، بريطانيا تجرب المقاطعة،
نعم.
يتهموننا بالإسلامية في نطالب بحقوقنا. مطلوب مراجعة هذه السياسة، مثال السياسة أكثر عدالة وأكثر إنسانية وأكثر وقوفا إلى جانب الحقوق. أنا أعتقد هذا ما ينتظره شعبنا وما ينتظره أهالي جنين من يعني الاتحاد الأوروبي ومن الدول الكبرى في العالم.
نعم. طيب هذا على مستوى يعني المطلوب من هؤلاء، لكن ما المطلوب فلسطينيا ما بعد العدوان؟ هل من سبل للدفع بملف جرائم الاحتلال أمام المحاكم الدولية؟ من المسؤول عن ذلك؟
يعني للأسف مطلوب كثير فلسطينيا على هذا الصعيد. مطلوب فلسطينيا أولا أن نستعيد وحدتنا الوطنية، أن نستعيد الوحدة الوطنية، ليس مجاملة ولا تقبيل لها. المطلوب أن نستعيد الوحدة الوطنية على قاعدة خيار المقاومة وخيار المواجهة وخيار الدفاع عن الحقوق. نحن لدينا حوالي 130 سفارة وممثلية للسلطة الفلسطينية في الدول العالم. هذه الممثليات عليها أن تتحمل مسؤولياتها في فضح سياسات الاحتلال. ولنا أصدقاء كثر في العالم يقفون إلى جانب شعبنا من شعوب العالم، ينبغي أن نتواصل معهم. وعلى صعيد المؤسسات الحقوقية الدولية، مطلوب فعلا أن نتوجه لاستثمار ما يوظفه القانون الدولي لصالح محاكمة الاحتلال على جرائم الحرب التي يرتكبها والتي يشكل الاستيطان عنوانا أكبر لها، وتشكل التعدي على المقدسات عنوانا آخر، يشكل التعدي على حياة المواطنين وأرضهم ومصادرتها عنوانا ثالثا. كل هذا مواضيع يمكن أن نستغلها ونستثمرها ونوظفها كي يقف العالم إلى جانب شعبنا وكي يضغط على الاحتلال جرائمه.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عمر عساف، رئيس تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية. نعم، طابت أوقاتكم بكل خير. أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ عمر عساف رئيس تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية المهجرة على مشاركتي القيمة في هذا اللقاء، وننتقل بكم إلى الفقرة الأخيرة في هذا اللقاء، صراع البوتقة. ماذا عن محاذير الاحتلال حيال تنامي قدرات حزب الله وتصاعد المقاومة في الضفة وما بعد العدوان على جنين؟ مع الزميلة علياء صالح.
صراع البوتقة.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أكدت الأوساط الصهيونية دخول متخذي القرار في كيان الاحتلال في حالة إرباك استراتيجي خطير جراء تآكل الردع أمام حزب الله الذي يطور إمكاناته العسكرية ويعرف جيدا نقاط الضعف على مستوى المنظومة العسكرية في الكيان. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رامي جابر.
دخلت تل أبيب في حالة من عدم التوازن في تعاطيها مع التحديات الكبرى التي تواجهها، وخاصة مع انتصار المقاومة في جنين، وبدأت المقارنة مع القوة الأكثر تحديا للكيان المؤقت وهو حزب الله الذي يربك الساحة السياسية والأمنية والعسكرية الصهيونية ويشغل بال الاستراتيجيين الذين رأوا أن الردع الإسرائيلي تهشم بصورة كبيرة أمام الحزب الذي يتصرف الآن مع الاحتلال كجسد يتآكل ويمكن تسديد المزيد من الضربات إلى نقاط ضعفه بهدف إنهاكه وتحقيق المزيد من التنازلات وفق المعلقين الصهاينة.
أنا أنقل تقديرات من شعبة الاستخبارات العسكرية تشير إلى تآكل في الردع مقابل حزب الله الذي يتجرأ ويعمل بشكل مستفز أكثر من الماضي، والجهات الأمنية الإسرائيلية تعترف بأنها تعمل مقابل حزب الله بوتيرة أقل لأنها لا تريد المواجهة معه.
تقدير الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لا تقول أن الحرب مع حزب الله ستقع غدا صباحا، وهذا الأمر مرتبط بالضعف الأمريكي واكتشاف ضعف العلاقة بيننا وبين الأمريكيين والانقسام الداخلي الإسرائيلي الذي يستغله الطرف الآخر الذي بات يتمتع بقدرات نارية هائلة.
تأكل الردع أمام حزب الله دفع الأوساط الصهيونية إلى التذكير بما سمتها تنازلات تل أبيب أمام الحزب، وخاصة في الترسيم البحري، حيث استطاع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قراءة التناقضات الإسرائيلية الداخلية ومع الولايات المتحدة، ووجه أسهما قاتلة إلى تل أبيب.
أذكر بأن الحكومة الإسرائيلية السابقة وقعت على التنازل عن المياه الاقتصادية الخاصة بنا للبنان تحت تهديدات حزب الله ما أدى إلى انكفائنا.
نصر الله ينظر إلى ما يجري هنا وهو يرى القطيعة الأمريكية مع نتنياهو ويقوم بطعن الإسرائيليين، كما أن هناك عدم تنسيق واضح في الأولويات الأمنية المتصاعدة لدينا ومستوى الانشغال في ملف التعديلات القضائية.
وتطرح الأوساط الصهيونية سؤالا مركزيا حول مستوى الاستعداد لأي مواجهة مع حزب الله، وما إذا كان لدى المؤسسة العسكرية الصهيونية ما يكفي من القوات للتعامل مع سلسلة الجبهات التي يضمها محور المقاومة.
نشكر الزميل رامي جابر على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في صراع البوتقة، حيث قتل جندي صهيوني وأصيب آخر بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار بطولية نفذت شمالي الضفة الغربية المحتلة واستهدفت حارس الأمن في مستوطنة كدوميم قرب مدينة نابلس، في حين أعلن جيش الاحتلال استشهاد المنفذ. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
على الرغم من الانتشار المكثف لقوات الاحتلال منذ انتهاء العدوان الصهيوني على مخيم جنين، سجلت المقاومة الفلسطينية انتصارا جديدا على منظومة العدو الأمنية، حيث قتل حارس أمن صهيوني وأصيب آخر بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار بطولية في مستوطنة كدوميم جنوب غرب نابلس شمالي الضفة المحتلة. وأكدت وسائل الإعلام العبرية أن المنفذ كان يقود سيارة ونزل منها، ومن ثم أطلق النار من نقطة صفر على جنديين اثنين في موقعين قريبين من مستوطنة كدوميم، وانسحب باتجاه المزارع القريبة إلى أن وصلت قوات الاحتلال إلى المكان، وتم تحديد موقع المنفذ وإطلاق النار عليه ما أدى إلى استشهاده. وذكرت أوساط أمنية صهيونية أن جهاز الشباك الصهيوني يكثف من جهوده منذ انتهاء العدوان على مخيم جنين لتوفير معلومات استخباراتية دقيقة لمنع تنفيذ عمليات إطلاق نار شمال الضفة المحتلة، لكن عملية كدوميم اليوم تثبت فشل الاحتلال في وقف عمليات المقاومة. وفي السياق ذاته، فإن التوتر في الضفة فرض نفسه على أجندة الحكومة الصهيونية، حيث كان من المقرر أن يعقد رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو جلسة للكابينت الأمني في 16 من الشهر الجاري، لكن سخونة الأحداث في الضفة وتصاعد الإنذارات الاستخبارية جعلت نتنياهو يقرر تقديم الاجتماع ليوم الأحد القادم. وذكرت القناة 12 العبرية أن الاجتماع سيناقش الأوضاع المتوترة في الساحة الفلسطينية في ظل تصاعد الإنذارات الاستخبارية بتنفيذ عمليات فدائية إضافية. وفي ضوء الأحداث والتطورات خاصة في الساحة الفلسطينية، فإن حكومة الكيان تواجه تحديات أمنية كبيرة ومعقدة، وقد تلقي بظلالها على التطورات في الميدان خلال الفترة المقبلة.
نشكر الزميل محسن رماوي على هذا التقرير. وحول ارتفاع وتيرة العمل المقاوم في الضفة الغربية بعد عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات، نستمع معا.
أبدأ معك السيد سليمان من حيث تزايد وتيرة العمل المقاوم وارتفاع كذلك العمل الثوري في الضفة الغربية المحتلة، خاصة أننا شهدنا في الأيام الماضية عدوانا على مدينة جنين. تباهى الاحتلال أنه قد حقق إنجازات خلال هذا العدوان، فيما رأى العالم أجمع أنه خرج تحت نيران المقاومة. ما هي قراءتكم للفترة القادمة؟
نعم، يعني بات من الواضح أن هناك معادلة جديدة بدأت تتشكل في الضفة الغربية. مقومات هذه المعادلة، أو دعنا نقول يعني أجزاء أو أطراف هذه المعادلة، الطرف الأول وهو الفلسطينيين وبالتحديد الجيل الشاب، يعني الآن هو صاحب الكلمة الميدانية وهو صاحب الفعل وهو صاحب تحديد مسار الميداني، وهذا الجيل الشاب هو بات يشكل حرجا أمام الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية. أن طبيعة التفكير الميداني وطبيعة التفكير العملي على الأرض لا يستطيع الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية فهم وإدراك طبيعة هذا التفكير، وبالتالي عدم قدرته على منع حدوث أي من هذه العمليات. الاحتلال الإسرائيلي حاول بشكل كبير إما من عمليات الاغتيال وعمليات القتل والاعتقال التي نفذت وآخرها العملية العسكرية في مخيم جنين، أن يحدث حالة من تفتيت أو تفكيك البنية التحتية، أو دعني أقول محاولة ردع هذا الجيل من الاستمرار في هذه المعادلة، وبالتالي هو فشل. وواضح جدا أن هذا الفشل سيزيد من عمليات المواجهة أكثر فأكثر. هذا الطرف الأول من المعادلة. الطرف الآخر هو يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي نفسه، أن الاحتلال الإسرائيلي بدام هو قائما على الأرض، واستمرارية يعني ما يجري على الأرض من عمليات وانتهاكات وعمليات قتل والهجمات التي ينفذها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين، كل هذا الشيء هو وقود أساسي لإبقاء جذوة النضال وجذوة المقاومة قائمة. وبالتالي أنا باعتقادي في ظل هذه المعادلة، الآن الاحتلال الإسرائيلي هو بات يعني يعيش حالة من الإرباك ما بين المستوى السياسي والأمن الإسرائيلي. المستوى السياسي الذي تتزانزعه الأطراف اليمينية المتطرفة والتي تحاول أن تفرض أجنداتها عليه، وبالتالي يعني هي تعزز النظرة في استمرارية هذا البرنامج يعني التهويدي والبرنامج الصهيوني والبرنامج الإرهابي. في المقابل أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أو الجهاز الأمني الإسرائيلي هو أيضا محرج ومربك في كيفية التعاطي مع هذه الحالة. وبالتالي أنا باعتقادي يعني خلال المرحلة المقبلة سنشهد مزيدا من الانتقاد والانتقاد المضاد ما بين الأطراف والأذرع العسكرية والأمنية والسياسية الإسرائيلية من جانب، ومن جانب آخر سنشهد ربما مزيدا من عمليات المقاومة. كما قلنا أن مخيم جنين وما جرى باليومين الماضيين وحالة الفشل التي مني بها الاحتلال الإسرائيلي باعتقادي ستشكل يعني أرضية لتعزيز العمل المقاوم بحالة عكسية لما أراد الاحتلال.
طيب سيد سليمان، ماذا عن الشارع في الكيان وبالتحديد جمهور المستوطنين الذي وعدته حكومته باجتثاث المقاومة، ولكن يقف الآن بوضع متوتر جراء ما شهده في جنين؟
نعم، يعني ربما ما يعني من خلال متابعاتنا وقراءتنا لما يدور وما يتم الحديث عنه وما ينشر عبر الإعلام العبري وحتى مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، الاحتلال الإسرائيلي وبالتحديد يعني بنيامين نتنياهو عندما خرج في العملية العسكرية إلى مخيم جنين كان أحد الأهداف الأساسية له أن يحاول أن يعزز من حضوره وصورته كقائد وكرئيس وزراء إسرائيلي يمكنه أن يحدد مستقبل المشروع الصهيوني. لكن أنا باعتقادي الآن الأمور انقلبت على العكس، يعني على الرغم أن الاستطلاعات في قبل يومين كانت تمنح نتنياهو أو تقدم نتنياهو في الاستطلاعات، لكن هذا الأمر أنا باعتقادي الآن سيكون بشكل عكسي. من جانب الجانب الآخر وواضح جدا أن الكتاب الإسرائيليين في يعني يوم أمس كل العناوين التي تتصدر الإعلام العبري هي بدأت تنتقد سياسة الحكومة الإسرائيلية، تنتقد طريقة التعاطي مع الحالة الميدانية والحالة السياسية، وأنا باعتقادي هذا الأمر ربما يدفع بالاحتلال الإسرائيلي إلى مزيد من التخبط، وربما يدفعه أيضا إلى مزيد من التهور في اتخاذ ربما خطوات ميدانية تصعيدية.
سليمان بشارات، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا عبر الهاتف من نابلس، شكرا جزيلا.
وفي ختام فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء علياء صالح، رامي جابر، محسن رماوي والزميل حسن نمر معد الفقرة، مع شكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
باسم المخيم لم أمت واسأل جنين، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا غاية، أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين. هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي، قتلوا بنية فلم تهز عزيمتي، ضرب الرصاص بجدة سيظل رمز قضية إني نعشت وموتهم للعنة. اسم الشهادة لم أزل فوق السماء، أسطورة العصر المدرج بالدماء، أحيي الكرامة والشقي فزلازلا في كل شبر من فلسطين الإباء. أماه دمع بزاعه وكتائب، أختاه خاتم في الحزام الناسف، ميعادنا خلد السماء وجهنم لهم المهد، سيظل ينبض قلبها نبض الجبال. أنا لم أمت سأظل.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء.
من وجد إذا مدته ريح هواك، فوق الأرض فوق البحر يمتد.
يرهبهم أنك لا تخمد، فاتحرهم بلهيب ردودك.